بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية في دمشق أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا المحدث العلام يحيى بن علي الحجري حفظه الله تعالى، وكانت بعنوان القول البلد في طاعة ولي الأمر المسلم والتحذير من البغي، وكان تسجيلها في الساعة في شهر شوال يعني 1422 من الهجرة. نسأل الله العلي العظيم أن يجعل فيها النفع للإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: مبينا ما أراده من عباده مما لا يصلح بينهم إلا ذلك، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. ويقول سبحانه وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. ففي هاتين الآيتين من كتاب الله بيان من رب العالمين عز وجل أن أولئك الذين مضوا من بني إسرائيل إنما كان سبب هلاكهم هو البغي، وذلك البغي هو الاعتداء على الأدلة وعدم أخذ كتاب الله وسنة رسوله الذي أرسل إليهم، وهو الاستئاسة على كتاب ربهم المنزل عليهم. فسمى الله ذلك بغيا، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فما حصل التفرق وما حصل التقطع من تقطيع الأرحام أو تقطيع الأسر أو تقطيع المسلمين أو تقطيع الأمم إلا بسبب البغي، بغيا بينهم. وهكذا يتابع الله سبحانه وتعالى الأدلة في كتابه ذاما للبغي والبغاة، فقال عز وجل: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فقد يحصل البغي من الرجل على امرأته، وقد يحصل البغي من الأخ على أخيه، وقد يحصل البغي من الراعي لرعيته، وقد يحصل البغي من الرعية على راعيهم، وقد يحصل البغي من الجار على جاره. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. البغي قد يحصل بين بني آدم إلا من أصله الله سبحانه وتعالى بالإيمان والأمر الصالح وأخذ الأدلة من كتاب الله والاعتصام بذلك، فإنه ما يبغي. البغي مذموم مقرون بالشرك بالله عز وجل. قال الله سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مقرون بالشرك بالله، البغي مقرون بالشرك بالله محرم، وكل بغي هو بغير الحق. وهذه الصفة كاشفة مجلية، مثل قول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، فما من طائر إلا ويطير بجناحيه. وهكذا ما من بغي يحصل في الأرض إلا وهو بغير الحق ما دام يسمى بغيا. نعم، إن الله عز وجل حرم على بني إسرائيل طيبات أهلت لهم بسبب بغيهم واعتدائهم على الأدلة واستئاسهم على الدين، على دين الله عز وجل. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أهلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. وقال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بأرض، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ببغيهم وباستئاسهم على الأدلة. ففي كل زمن وملة إن كانت تلك الأمة لا تأخذ بكتاب ربها وبشرع نبيها يعاتبها الله ويذلها الله ويعاتبها الله. إن أعظم جريمة على الأمة هو البعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعظم جريمة على المسلمين على الأمم هو الافتئات على دين الله الحق. دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم عباد الله، إن التحاكم إلى كتاب الله هو الذي يدفع البغي، هو الذي يدفع الفتن. فقد روى الإمام الترمذي وغيره من حديث الإرباب ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها العيون وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون. فقلنا: كأنها موعظة مودع يا رسول الله، فأوصنا. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عرضا فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، هذا هو المخرج من الفتن. تقوى الله والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرك، وإن ظلمت فقد دفع. إن ذلك من معتقد أهل السنة. يقول الطحاوي: ولا نرى خروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاءوا ونرى طاعتهم من طاعة الله ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعلى ذلك أدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن أهل السنة لا تجرفهم العواطف، وإنما هم مع السنة أين كانت ومع الكتاب والسنة حيث كان في كل وقت وزمان. بذلك رفع الله قدرهم وأعلى الله شأنهم ونشر دعوتهم في كل زمن وملة. نعم عباد الله، إنه من الجدير أم من الأمر المهم جدا أن الإنسان لا يستعد على كتاب الله وسنة رسوله بسبب عواطف العامة وهي جال البغاة. نعم البغي تتنوع أساليبه وتتفرع أسبابه من هنا وهناك. عليكم بسنتي، قال: فعليكم السمع والطاعة. كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسواء كان هذا البغي من القريب أو البعيد أو المأمور أو الأمير فإنه مذموم عند الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من حديث عارف الأشعري في مسند أحمد والترمذي من طرق عن أبي سلام منصور الحبشي عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلى زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر قومه يعملوا بهن، وإنه أبطأ عليهم. فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات تعمل بهن وتأمر قومك يعملوا بهن، فإما أن تبلغهم وإما أن أبلغهم. قال: إني أخشى إن سبقتني أن يخسف بي أو أعذب، أن يخسف بي أو أعذب. فأمر بني إسرائيل فاجتمعوا في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد وجلسوا على الشرف، وذكر لهم هذه الخمس الكلمات التي أمره الله بها يعمل بها ويبلغ قومه إياها. وتلك الكلمات: أولاها أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا، فإن مثل من يعبد غير الله كمثل رجل اشترى عبدا من ماله خالص مال بذهب أو ورق وقال: هذا داري وهذا مالي، فأعمل في مال وأدي إلى داري. قال: فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ قال: يؤامركم بالصلاة، فإن الله ينفذ وجهه قبل وجه عبده إذا قام يصلي فلا تلتفتوا في صلاتكم. وأمركم بالصلاة، الصيام. فإن الصيام فإن مثل الصائم كمثل رجل عنده سرة مسكن به سر عنده سرة من مسك الناس بريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله، ريح خلوف الصائم أطيب عند الله من ريحه. وأمركم بالصدقة، فإن مثل الصدقة كمثل رجل أسره العدو فقال أنا أستدي نفسي منك بالقليل والكثير فاستدى نفسه بماله. وأمركم بذكر الله، فإن مثل من يذكر الله كمثل رجل طلبه العدو سراعا ففر منه فتحصن بحسن حصين، ولا يتحصن أحدكم من الشيطان إلا بذكر الله. الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمركم بخمس أمر لي بهن: الطاعة، السمع والطاعة والجماعة، السمع والطاعة والجهاد والجماعة. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة الجاهلية، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جسي جهنم. فادعوا الله بدعوى الله الذي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. الحديث هكذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى البخاري في صحيحه بل ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل كانت تتوسهم أنبياءهم، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعده، وسيكون أمراء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ يا رسول الله قال: فبيعة الأول فالأول فالأول، وأعطوهم حقهم واسألوا الله حقكم، فإن الله سائلهم فيما استرعاهم. وفي الصحيح صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح قباءه، ومنا من ينتظم، ومنا من هو في جسره. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعنا، فقال: إنه ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، ويحذر أمته شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت آفيتها في أولها، وتصيب آخرها أمور فتن وأمور تنكرونها، وتجيء فتن، فتجيء الفتنة يقول المؤمن هذه مهلة مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الأخرى فيقول هذه هذه. فمن أحب أن يلقى الله غدا مسلما فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صدقة يده وثمرة قلبه، فإن جاء الآفة يطعمه ما استطاع في طاعة الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن جاء الآخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر كائن من كان. وقد رأى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم واضع وإن تأمر عليك عبد كأن رأسه زبيبة. وقال أبو ذر كما في صحيح مسلم: أمرني خليلي أن أسمع وأطيع، أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. ثبت في البخاري من حديث ابن عباس بل في الصحيحين أو أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يعصني ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وثبت من حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولاه الله، أو من إذا ولاه الله أمركم، أو قال: من ولاه الله أمر المسلمين فاسمعوا له وأطيعوا في على المرء مثل السر والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى عشرة علينا، وعلى أن لا ننادي الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا معتقد أهل السنة، السمع والطاعة ما لم يؤمروا بمعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ما داموا يؤمرون بمعروف، إنما الطاعة في المعروف. السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثر عليه، دون خروج، دون فكرة، دون قلق يحدث، وإنما يحدث ذلك من الهمج
إنما يحدث ذلك من الهمج من أتباع الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. نعم, وإنما سموا خوارج إذ خرجوا على ولي أمر المسلمين آنذاك وابتعثوا عليه, قالوا أكفار هم يا أمير المؤمنين؟ قال لا, من الكفر فروا. قالوا المنافقون هم؟ قال لا, المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قالوا فمن هم؟ قال إخواننا بغوا علينا. هذا ما تستدعمه الأدلة. من أهان السلطان أهانه الله, من حديث أبي بكرة أخرج ذكره شيخنا رحمه الله صحيح المسلم. نعم يا رسول الله, سيكون علينا أمراء يأخذون حقنا ويمنعون حقهم, أو يأخذون حقهم ويمنعون حقنا. قال اصبروا فإننا عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. المسألة حساب. أهل السنة إنما يناصحون مناصحة, مناصحة على ما جاء في حديث أبي سليمة أبي رقية سليم الداري رضي الله عنه في صحيح مسلم. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ناصحون ولا يبخلون بالنصيحة على مأمور ولا أمير ولا صغير ولا كبير. نعم, يذكرونهم بالله على ما جاء في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض لكم ثلاثة, يكره لكم ثلاثة, ويحب لكم ثلاثة, يكره لكم قيل وقال وكذا السؤال وإضاعتنا, ويحب لكم أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا, وأن تناصحوا من وله أمركم, وأن نعم وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى لنا. هذا معتقد أهل السنة. يذكرونهم بالله سبحانه, يذكرونهم بمثل قول الله إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. بمثل هذا يذكرون ولاة أمورهم, يذكرونهم بمثل حديث عياض بن حمار إن الله تواضع أوحى إلي. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وهكذا أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق, ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم, وعفيف متعفف ذو عيال, وعفيف متعفف ذو عيال. يذكرونهم بمثل حديث عائشة عند الإمام مسلم اللهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه, ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به. يذكرونهم بمثل حديث بمثل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم خيار أمتكم أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم, وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. يذكرونهم بما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره. أما بعد, فنشر معتقد أهل السنة من الأمور المهمة جدا, وما قرر وكرر أهل السنة معتقداتهم في كتب العقيدة وتدرس وتكرر وتقرر إلا لكي تنشر وتذكر وتبين الأدلة فيها من كتاب الله وسنة رسوله على ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا اختلف المأمور والأمير والصغير والكبير فالحكم بينهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن نأى أو نهى أو ابتعد حق عليه من الله الغضب كما حق على بني إسرائيل. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ثبت من حديث عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه قالوا كان من أسباب إسلامنا بعد فضل الله علينا وهدايته أنه كان بيننا وبين يهود كنا من أهل الأوثان وهم من أهل الكتاب وكان بيننا شرور كثيرة فكنا إذا حصل بيننا وبينهم شر قالوا إنه حان زمان نبي يأتي نقاتلكم وإياه قتل عاد وإرم قتل عاد وإرم. قال فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم آمنا به وكفر أولئك ففينا وفيهم أنزل الله سبحانه. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون أن يقولون سيخرج نبي منا ونقاتلكم معه فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة كفروا به. قال الله فلعنة الله على الكافرين. نعم عباد الله إنها تكثر الفتن من حين إلى آخر والإثم منها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن رجلا أكل عند رسول الله بشماله قال له كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت. ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه ما رفعها ذلك الرجل إلى فيه. الحديث في مسلم من حديث سلمة بن الأكوع إن رجلا أمره رسول الله إن قاما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يقوم منهم أحد وأنه ستهب رياح ومن كان له بعير فليعقله في تلك الغزوة. فقام رجل من الليل فأخذته الرياح إلى جبل طيب بسبب تلك المخالفة التي حصلت منه لبعض أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أصحاب أهد سببت لهم تلك الهزيمة رضوان الله عليهم بسبب خلاف آية واحدة أو أمر واحد لرسول الله. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا تجدتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. نعم إنها يوم حنين حصلت الهزيمة بل الفرار من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب شيء اطلع الله على ما في قلوبهم أنهم رأى من بعضهم أو من بعضهم إعجابا بالكثرة. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثبت في مستدرك الحاكم من حديث أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أحرى أن يؤجل فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة أشد من البغي وقطيعة الرحم. هذا البغي عقوبته آجلة في الدنيا قبل الآخرة سواء كان على الرجل أو على المرأة أو على الجار على جارية أو الولد على والده أو الأب أو على المأمور إذا بغى على أميره أو الأمير إذا بغى على مأموره أو على القريب والبعيد عقوبة تلك عاجلة. والله الموعد وربنا سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا ربك واتقوا الله لعلكم تفلحون. إني حرمت الظلم على نفسي يقول كما رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا يجوز لأحد أن يظلم أحدا كائنا من كان. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث جامع كما في حديث جابر عند الإمام مسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وقال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه إلى الكفار لا يظلمه ولا يحتقر ولا يحتمه. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره. التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وهذا عام في كل مسلم على وجه الارض، دمه وماله وعرضه. وفي خطبة عرفة خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم. كلكم راع ومسؤول عن رعيته. نسأل الله السداد والتوفيق من الحب والرضا.